أهلا بكم مستمعي الكرام. تمر في 20 من آب ذكرى الوقف الرسمي للحرب العراقية الإيرانية عام 1988، في وقت ما زال العديد من الملفات والأسباب التي أشعلت تلك الحرب الشعواء قائما وغير محسوم، فضلا عن ملفات أخرى أضيفت جراءها كالحدود وترسيمها وملف المفقودين والأسرى والموقف من اتفاقية الجزائر والمطالبة بتسديد تعويضات، ملفات تحتمل التأجيج بين الحين والآخر وبحسب ظروف البلدين والمنطقة. إلى ذلك جدد مجلس الشورى الإيراني مؤخرا عزمه تفعيل مشروع قرار يلزم الحكومة الإيرانية متابعة قضية طلب تعويضات عن الحرب العراقية على بلاده. وأعقب ذلك تصريح لسفير إيران الجديد في بغداد دانائي فر بأن التعويضات حق واجب على الحكومة العراقية، وأن طهران ستحدد كيفية تسديدها بالتشاور مع أصدقائها في بغداد بحسب وكالة CNN. أستاذ القانون الدولي في جامعة بغداد الدكتور هادي نعيم بيّن أن تحميل العراق مسؤولية بدء الحرب استند إلى تقرير أعده خبير عام 1991 بتكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولم يمتلك القوة القانونية لاعتماده بحسب نعيم.
ما أنا أشوف بالحقيقة هذه بها مبالغة إيرانية وتمسك بما لا يجب التمسك به، لأن صحيح التقرير الأمم المتحدة اللي كلفت بالجمعية مع أحد الخبراء الدوليين بتحديد المسؤولية عن الحرب العراقية الإيرانية، وصدر هذا التقرير بشكل مستعجل وحمل العراق مسؤولية الحرب العراقية الإيرانية. لم يدعم هذا التقرير بقرار من مجلس الأمن، وليس هناك إمكانية أن يتراضى طرفان العراق وإيران لحالة الموضوع إلى محكمة دولية لتحكم بالمسؤولية وبالتالي تقرر التعويض على من تثبت عليه المسؤولية.
في ذكرى الوقف الرسمي لإطلاق النار بين العراق وإيران يستعيد البعض السنوات الثمان التي حفلت بالأحداث المفجعة لشعبي البلدين، ومع عدم توفر إحصاء دقيق بعدد ضحايا تلك الحرب فإنها وصفت بأطول الحروب التقليدية في التاريخ الحديث، والتي تركت آثارا مدمرة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلدين الجارين وعلى المنطقة. ويرى أحد القادة السابقين في الجيش العراقي الفريق رعد الحمداني أن عوامل الحرب الطويلة كانت حاضرة منذ بدئها عام 1980 لأسباب استراتيجية وتاريخية ولوجستية، موضحا في حديث خاص لإذاعة العراق الحر.
بالرغم أنه مدة 8 سنوات مستمرة، ولكن إيران استنزفت استنزاف كامل في قدراتها، في حين استطاع العراق في المراحل الأخيرة من استعادة كثير من قدراته من خلال تسليح عن طريق طرف ثالث ومن خلال التدريب ومن خلال توسع في الحرس الجمهوري. الحرس الجمهوري في نهاية الحرب وصل إلى مستوى جيش، وتدريبه كان عنده فرصة التدريب والتسليح أفضل، كذلك تصاعد إمكانيات العالية التقنية للقوة الجوية بمدايات بعيدة بدأت تضرب أهداف عميقة جدا في إيران وفي الخليج العربي وعوامل أخرى طبعا، وهي العامل الاقتصادي وهو عامل مهم، وكان العراق يحصل على فرص جيدة من الدعم العربي في سد كثير من احتياجات ميزانية الحرب.
ويلفت الخبير العسكري إلى أن بذور الصراع بين إيران والعراق ترتبط بعوامل تاريخية وجغرافية ساهمت بإبقاء المشاكل قائمة بين البلدين خلال مختلف العهود.
هنالك مشكلة حقيقية، مشكلة في موضوع الجغرافيا بين العراق وإيران، يعني جمهورية الإيراني يعتبر العراق المجال الحيوي رقم واحد صار 2500 سنة. هنالك أيضا ناتج عن فلسفة الصراع ما بين الهضبة والسهل، تاريخ الحروب وتاريخ حركة المجتمعات الإنسانية ما بين العراق وإيران وظهور فيما بعد موضوع المذهب الديني وغيرها، هذه كلها عوامل تلعب دور في إبقاء هذه المشكلة. كادت أن تكون نهاية الحرب في 88 بين العراق وإيران هي مشروع أو بداية مشروع لإنهاء الصراع، ولكن الحقيقة ظهرت عوامل دولية كبيرة، وخاصة بعد ارتكاب الخطر الاستراتيجي الكبير للعراق في دخول الكويت.
ويكشف أستاذ القانون الدولي هادي نعيم أن وقف إطلاق النار بين العراق وإيران لم يغلق نهائيا الملفات العديدة موضع الاختلاف بين البلدين، وبين قائلا:
لم يتفق الجانب العراقي الإيراني على أن يعودان على اتفاقية الجزائر لسنة 75 ويتفقان على أساس لترسيم الحدود البرية والنهرية بين الطرفين، أم يلجان إلى اتفاقية جديدة. ناهيك عن مسألة بعض النقاط الحدودية التي حتى لو كانوا متفقين على تحديد الحدود لم يجري ترسيمها على وجه الدقة، مثل ما حدث مؤخرا بخصوص حقل الفكة والجدال الكبير الذي حدث بهذا الصدد. فيجب بالحقيقة أن يتعامل الطرفان العراق وإيران بحسن نية بعقلية منفتحة للمستقبل، وأن يتناشوا جراء في الماضي والحرب التي جرت في الماضي، ونستفيد من خبرة الدول الأخرى والتي جرت بينهم حروب كبيرة وحتى حروب عالمية مثل فرنسا وألمانيا، وكيف تجاوزوا الماضي وانطلقوا للمستقبل لإقامة تعاون اقتصادي وتجاري وثيق بينهما وحسن جوار.
خلفت الحرب الإيرانية العراقية إرثا صعبا لعشرات الآلاف من العائلات التي لا تزال تنتظر الحصول على أخبار عن أحبائها المفقودين. وتشير لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى أن أسر الحرب المفقودين أثناء القتال لم يشكلوا إلا نسبة صغيرة من مئات الآلاف من الذين فقدوا خلال الحرب الإيرانية العراقية وفي النزاعات المتتالية التي شهدها العراق بحسب لجنة الصليب الأحمر. ويستعيد الكثير ممن شارك بحرب السنوات العجاف مشاهد وذكريات ما زالت ماثلة بعد نحو 30 عاما، ومنهم حسن عبد الرزاق الذي وجد نفسه في معارك نهر جاسم عندما كان بعمر 18 سنة.
أول ما رحت صارت نهر جاسم المعركة، لا تدريب ولا قبل الجبهة. طبعا أكو كان خوف وأكو كذب، واحد يقدر يقول جبهة وما يخاف جبهة وقصف، يعني شاركنا مال نهر جاسم، فواي جماعة من جماعتي مستشهد.
إذا ما كانت الحروب تندلع لمعالجة مشكلة أو أزمة ما، فإنها غالبا ما تنتج مشاكل وأزمات أخرى. بهذا المنطق يؤكد المحلل السياسي مصطفى عبد المجيد أن لا أحد رابح في الحرب العراقية الإيرانية.
بالتأكيد لم يخرج هذا البلد أو ذاك البلد بانتصار، خاصة بالنسبة إلى العراق لم يخرج بحصيلة وبنتيجة، سوى أن العراق دمر، أن العراق هبط اقتصاده، صار يعني عرضة لأزمات داخلية، وسرعان ما دخل في حرب أخرى ليقتحم دولة الكويت المجاورة بعد أقل من سنتين، وبالتالي ولد أزمة ثانية، وكأن النظام يعيش شهية إلى الأزمات.
ولا تختلف نظرة القائد العسكري كثيرا إلى الحروب العبثية التي تطيح بأرواح مئات الآلاف من الضحايا وتحرق الموارد وتدمر الحواضر. وبهذا الشأن يلقي الفريق الركن رعد الحمداني بالمسؤولية على القيادات التي لا تتحسب لعواقب قراراتها.
وليس هنالك حكمة وليس هنالك مبرر حقيقي لخسارة هذه الأرواح وهذه الموارد الكبيرة. هذه حقيقة يعني وصمة عار على أي مستوى من المستويات التي تتكفل بالمسؤولية. المشكلة تبقى في موضوع طبيعة القيادة وقدرتها وثقافتها على تحمل المسؤولية.